بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. تقدم أن مفهوم الأولوية ليس إلا صغرى من صغريات حجية الظهور، وهذه الصغرى قد يمكن الردع عنها من جهة معرفتنا بوسائل تعبير الشارع، أن الشارع قد يقول أن أحكامي هي بنحو بحيث لا يسع أحدا أن ينتقل من أحد الأحكام إلى حكم آخر يزعم أنه أولى منه، إلى مورد آخر يزعم أن الحكم فيه أولى من ذلك. ومن ثم فلا تنعقد صغرى المفهوم بالالتفات إلى هذا التوجيه الشرعي والردع الشرعي، كما أن للشارع طبعا أن يتدخل في أصل حجية هذا النحو من المفاهيم حتى وإن تحقق صغرويا، أن يتدخل في أصل حجيته فيردع عن حجيته فيقول كأنه يصير المفاد التشريعي الظاهري عند الشارع بهذا النحو أن الظهور حجة، إلا ما كان منه من باب مفهوم الأولوية، فمفهوم الأولوية لا إمضاء فيه لحجية الظهور. ممكن أنه نتصور الأمر بهذا النحو. ومن ثم فلا يسعنا البناء على مفهوم الأولوية وحجيته دون النظر فيما يحتمل أنه إرشاد إلى عدم صحة هذا المفهوم من الشارع، والتنويه إلى أمور شرعية في شأن الشارع هي تمنع من تحقق هذا المفهوم، وكذلك من دون ملاحظة ما قد يصلح للردع عن حجية هذا المفهوم. والنصوص التي ذكرنا بعضها ونذكر بعضها الآخر إن شاء الله، وقد تكون فاتتنا أو فاتنا بعض آخر منها، النصوص يمكن أن ينظر إليها يحتمل فيها أنها إما منبهة إلى عدم صحة استفادة الأولوية في كلام الشارع، أو منبهة إلى عدم حجية استظهار الأولوية من كلام الشارع. ذكرنا فيما مضى بعض النصوص، نذكر نص آخر. أنتم مثلا ببالكم هذا النص السابق، خلي نقراه حتى نستأنس أكثر. النص السابق الذي قرأناه: الصائم يستنقع في الماء. قال: نعم. هو يسأل الإمام: الصائم يستنقع في الماء؟ قال: نعم. قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا. هذه كلمة الصائم يستنقع في الماء، عليكم السلام، لو لم يأتي سؤال بعدها وأراد فقيه ما أن يستنبط منها عدم الغضاضة في بل الثوب على الجسد، ألا ترون أن هذا الفقيه يكون في ضمن سياق استفادة الأولوية؟ يوجد بعض الفقهاء استفاد ذلك، بالكم؟ نعم. المهم، ممكن احنا سامو بعد ورود هذه الرواية ما يمكن أنه واحد يعني إلا أنه غافل عنها، ما يمكن واحد يتفوه بهذه القضية. لكن بغض النظر عن هذا البيان الشرعي للردع عن بل الثوب، أو ولو الردع يعني كراهتي التنزيهي عن بل الثوب، بغض النظر عن ذلك، إذا أراد الفقيه أن يستنبط من قوله والصائم يستنقع في الماء قال نعم، يستنبط حكم الثوب بالأولوية، لأنه هو نفس بل الاستنقاع في الماء لا غضاضة فيه، بل الثوب أدنى رتبة في نظر العرف من حيث أنه يكون أيضا لا غضاضة فيه، لأن هو الثوب بحد نفسه بلا إشكال ما فيه غضاض، والبلال خب لا يكون كالماء نفسه والاستنقاع فيه، فيصير من باب الأولى. فعندما يرد الردع عن هذه الاستفادة وينبه إلى أن هذا سيكون من القياس، هاي النزعة القياسية قد يكون هي تغلق الأبواب عليها عندما تكون ارتجالية بلا استفادة من كلام الشارع، لكنها قد تتسلل إلى الفقه من شباك مفهوم الأولوية. فالشارع يأتي يحذر، يمنع، ينبه، يرشد، لأنه هذا ليس صالحا وليس جديرا بالاستفادة. كما هذا نأتي إلى أحاديث أخرى. الرواية رواها البرقي في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حكيم قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام جعلت فداك، فقهنا في الدين، وأغنانا الله بكم عن الناس، حتى أن الجماعة منا لتكون في المجلس ما يسأل أحد صاحبه يحضره المسألة ويحضره جوابه، منا من الله علينا بكم. فربما، هذا بعد المقدمة اللي تبين الولاء والاتباع والبناء على المرجعية التامة لأهل البيت صلوات الله عليه، فربما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك ولا عن آبائك شيء، فننظر إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا منكم فنأخذ به. فقال هيهات، وفي بعض النسخ مرتين قالها هيهات هيهات، في ذلك هلك والله من هلك يا ابن حكيم. ثم قال لعن الله فلان يذكر، لعن الله كان يقول قال علي عليه السلام وقلت، يعني ماذا؟ يعني الإمام أغلق هذا الباب تماما، إغلاق هذا الباب القدر المتيقن منه واضح، ما هو؟ هو أن القياس الذي يحصل من حكم إلى حكم آخر، من مورد إلى مورد آخر نظير له، هذا واضح هو القدر المتيقن. لكن إطلاقا يمكن أن يشمل مفهوم الأولوية، بحيث الإنسان يستفيد من مورد من الموارد، وجود رواية مثلا أو حديث يرتبط بمورد، فإذا وجد أنه المورد الذي لم يأته فيه نص واضح يتناسب مع هذا المورد بحيث يكون أولى منه، فأيضا الكلام الكلام.
لكن المفاهيم،
لا ليش على كل المفاهيم، على الأولوية، على الأولوية الواضح أنه الأولوية والفهم عدم الخصوصية، يعني انتقال من مورد إلى مورد حتى يصير يعني هذا مندرج بنحو ما تحت القياس، يعني انتقال من مورد حكم إلى مورد حكم آخر. وقال محمد بن حكيم، هنكمل الرواية، وقال محمد بن حكيم لهشام بن الحكم والله ما أردت إلا أن يرخص لي في القياس. القياس كان يمثل في ذلك العصر رأيا عاما عند الناس. أنتم تشوفون اليوم الرأي العام في بعض الأحيان بمفاهيم مثلا الديمقراطية المعاصرة وقيمها العليا، شلون يصير ضاغط على فهم الشريعة، وش قد تكثر المحاولات لتأويل الشريعة كي تتوافق معه. جربين هذا الأمر، من يصير ضغط باتجاهات فكرية معينة، ضغط شديد على مسائل حقوق المرأة وحقوق الإنسان، ضغط شديد على قضية الرق، ضغط شديد على قضية مثلا العلاقات، مثلا هو هذا اللي يرتبط في شأن المرأة وأمثال ذلك، ضغط شديد على العلاقة مع الآخر والرؤية للآخر والتعامل مع الآخر، مع أنه بعض الأحيان النصوص من أوضح الأمور يكفي أقل القليل منها لفهم حقائق التشريع، لكن هو بسبب الضغط البعض من ما يكون عندهم حصانة وما يكون عندهم رصانة في فهم الأمور ولا تسليم، شو يصير؟ يحاولون بأي شكل من الأشكال يلتفون عن الموضوع. محمد ابن حكيم بحسب ما هو يقول، هو قاعد يصرح، أنا ما أريد أن أتهم، لأنه هو حتى الرجال حديث وأصحاب الأئمة لهم حرمتهم عندنا، لكن هو الرجل قاعد يصرح يقول أنا أردت ماذا؟ أنا أحصل ضوء أخضر ولو في حدود معينة في القياس، شأن القياس بحسب هذه الرواية بناء على صحتها وصدورها من عنده. الإمام عليه السلام أيضا بضرس قاطع، هذا يبين بعض الأحيان من يصير موقف حازم من المعصوم تجاه بعض المواقف. لماذا؟ لأنه هذه الدوافع القوية، طوفان الدوافع ما يقف إلا بسد منيع من حصون الإسلام اللي هم أهل البيت صلوات الله عليه، هم يحافظون على حقائق الدين. وموضع الاستدلال من الرواية هو قوله عليه السلام وأوفق الأشياء لما جاءنا منكم، يقول فننظر إلى أحسن ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا منكم فنأخذ به، حتى ماذا؟ حتى نعرف حكم، فهو أقرب شيء إلى أوفق الأشياء به نأخذ حكمه، نعرف حكمه منه. فهو يشمل بإطلاقه مفهوم الأولوية ويردع عنه، لا ندعي أنه هذا عن الأولوية بالخصوص، لكن هو يشمل ماذا؟ مفهوم الأولوية. ثلاث، ما عن المحاسن أيضا بلي؟
الموافقة وزيادة
بالنتيجة يشمل الأولوية لو ما يشمل الأولوية، هذا إذا يشمل هو يكفينا، احنا نقول بالإطلاق بالنتيجة يشمل، ما دام يشمل يصير هذا الإطلاق صالح لأنه يرد عنا. احنا ما ادعينا أنه هذه مباشرة مثل رواية مثل الرواية السابقة اللي ابتدأنا درسنا بها، يعني كررنا الدرس الماضي. اي فهو رفض الامام طبعا، اي طبعا هو مو هو هذا اللي هو واضح انه مرفوض، بس هو اللي يتناسب ويا مفهوم لو الامام رفضه فرد الامام له. لا باس، احسنتم، هاي واحد يكمل العبارة حتى يصير واضح. نعم. ثالثا، ما عن المحاسن ايضا، عن احمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي قال قال رجل من أصحابنا لأبي الحسن عليه السلام نقيس على الأثر، نسمع الرواية فنقيس عليها، فأبى ذلك وقال قد رجع الأمر إذن إليهم، فليس معهم لأحد أمر. فظاهر قوله عليه السلام نسمع الرواية فنقيس عليها أن القياس مستفاد من نفس ألفاظ الرواية، وهو ينطبق على مفهوم الأولوية ولو إطلاقا، ولو باندراجه تحت إطلاقه، من باب الإطلاق أيضا قد يشمل. فإطلاق الكلام يتناول ماذا؟ مفهوم الأولوية. لأن يقول أنا أخذ الرواية ثم أقيس عليها، نسمع الرواية ثم نقيس عليها. وعندما يعبر نسمع الرواية، يعني هذا أقرب إلى أنه إحنا انتقلنا من نفس ألفاظ الرواية. مرة يقول أنا أعرف الحكم عنكم فأقيس عليه، هنا أنا ما أقدر أقول هذا إيش من مفهوم الأولوية. ليش؟ لأن ما مأخوذ به جانب الألفاظ ودلالات، مأخوذ به المدلول. يعني هو ينتقل من الحكم المدلول عليه، لابد أن يكون مدلول عليه بأي دال من الدواء، فهو ينتقل من حكم إلى حكم. هذا من هنا النصوص كثيرة جدا بهذا المعنى. إحنا هذين النصوص ما تنفعنا في مقامنا. ليش؟ لأن هذه تنتقل من حكم إلى حكم. بينما هذا تعبير نسمع، نسمع يعني هو ما الذي يسمع؟ الألفاظ، يستفاد من الألفاظ. يعني ماذا؟ يعني إحنا من ننتقل من دلالات الألفاظ الصريحة لشيء إلى ما يكون مناسبا لها بنحو من الأنحاء، أيضا يندرج تحته. نعم بعضه قد لا يكون من باب مفهوم الأولوية، بعضه بدون أن يكون هنالك ظهور عرفي، لأن إحنا حددنا في مفهوم الأولوية أن يكون ظهورا عرفيا، بعضه قد لا يكون ظهورا عرفيا. فإذا لم يكن ظهورا عرفيا ندرج بعد بالقياس الصراح الواضح الشنيع اللي النصوص فيه متواتر. لكن احنا هذا ما نريد نقول انه هذا هو فقط مضمون الحديث، وانما قد يقال بان مضمون الحديث اوسع من ذلك، خصوصا وان تعريف القياس بهذه الحدود الموجوده اليوم والتي اهتمت بان تميزه، خصوصا في اصول الفقه الايماني التي اهتمت بان تميزه عن الظهورات، هذا اول الكلام كان موجود في ذلك العصر. فمن غير العلم أن نسقط تعاريف اليوم على مفردات النصوص ودلالات، وربما المعنى الأعام العرفي للقياس يشمل حتى هذا. الرواية الرابعة في المحاسن أيضا عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن القياس فقال ما لكم وللقياس، إن الله تعالى لا يسأل كيف أحل وكيف حرم. هذه الرواية مع الرواية الثانية سنبين وجه الشاهد بها، أي أضعف في دلالته. الرواية في المحاسن أيضا عن أبيه عن صفوان عن عبد المؤمن بن الربيع عن محمد بن بشر الأسلمي قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وورق يسأله، شخص اسمه ورق، فقال له أبو عبد الله عليه السلام أنتم قوم تحملون الحلال على السنة ونحن قوم نتبع الأثر أو نتبع على الأثر. يعني يقول أنتم تجون تستفيدون من السنة وتحملون عليها الحلال، ربما هي أصلا الحلال والحرام، يعني تأخذون الفقه، أما نحن نتبع على الأثر أو نتبع الأثر. يعني ماذا؟ يعني أنا هو اللي يوصل لي أنا أعمل به، أما ما وراء ذلك هذا التعبير ويمكن الاستدلال به وبسابقه، ويمكن للاستدلال به وبسابقه ما يتضمن من خفاء الأحكام. الأحكام من نعرف أنها بطبيعة خفية وأنت ما تقدر تشخصها، بعد استفادة الأولوية تتعطل عندك. من استفادة الأولوية هي حقيقتها ماذا؟ أن هذا أولى من ذاك في الحكم. من هو اللي يحكم بالأولوية؟ العرف. العرف على أساس يحكم بالأولوية؟ أنى له ذلك؟ يقال بأنه العرف هو يشوف هذا مناسب مثلا له عرفا. يعني ماذا؟ يعني العرف هو ماذا؟ قيس. فمن يقيس؟ يحكم بالأولوية. يعني قياس يعني مفهوم الأولوية نقطة الاستظهار فيه قياس عرفي، فمن ترجع عن النقطة يعني ما يترتب عليها المفروض يتعطل عند من يصدق تماما به، أصلا هذا يقول بعد ما أقدر أستفيد، أو عند من يلتفت إلى ذلك فيقول أنه ما دام صار ردع عن النكتة ما يترتب عليها بعد أول الكلام أن يكون مرضيا عند الشارع أن أعمل به وأن أأخذ به ومن ثم أتوقف. نعم. ومما يؤيد ذلك أن سيدنا الأستاذ التقي القمي قدس سره قد كان يتوقف في الاستدلال بمفهوم الأولوية في أغلب الأحيان بدون أن يخوض في التفاصيل وكذا. هو أصلا شخصيته الفقهية يعني مذاق الفقهي منهج العام في الاستدلال في الاستنباط كان لم يقول لمن يستدل به عادة كيف يمكن أن نفهم ملاكات الشارع لنعرف الأولى من غيره. فهو لشدة تشبعه بماذا؟ بهذا التأكيد من الشرع على أن الأحكام بطبيعتها خفية كان في بعض الأحيان يتوقف في أصل البناء على القضية في أصل الظهور. واضح إن شاء الله؟ أصل الظهور ويتوقف من عنده، وأنا ما أقدر أستفيد هذا الشيء. شلون نقدر نستفيد؟ قد يكون مرة مرتين يصير بحث أنه هذا ظهور، الظهور غير القطيع كذا، قد يقبل في مقام البحث الكبروي لأن هو باني على حجية الظهور وما متصور أن حجية الظهور يصير ردع عنها في بعض الموارد. أنا ما أريد أدعي أنه هو يعني يتبنى الذي نقوله، لكن هو أريد أبين أنه هو سليقة الفقهية إن صح التعبير، سليقة الفقهية أنه هو لا يتعامل مع مفهوم الأولوية. تشوفوا مثلا عندنا بعض الفقهاء روحوا صاحب الجواهر شوفوا ايش قد يستدل بالأولوية، روحوا للسيد الحكيم في المستمسك ايش قد يستدل بالأولوية. بعضهم لا، هو طريقته يتحفظ في هذا الشأن. واضح إن شاء الله؟ يعني أكو عندنا مذاق فقهي، مسلك فقهي آخر غير هذا المسلك الفقهي. سذاك المسلك اللي هو يعتمد على الأولوية وأمثاله وإلغاء الخصوصية، بعض الأحيان من يقتنع به ماذا يعبر عنه؟ يقول هذا فيه شن فقاهتي. وهذا المسلك الآخر ذي يتوقف شو يقولون؟ يقولون هذا فيه شيء من الجمود. صحيح لولا هذا موجود، هذا عند من هو مقتنع بهذا القضية. هذه المسألة هي مو أنه تربية وعرف وأستاذي هكذا درسني وأنا اعتدت على هذه القضية وأكثر زملائي من أطرح فكرة في الدرس أو مناقشة يقولون كذا أو يردوني أو يقولون هذا مو صحيح هذا مو عرفي. هذا وحده ما يكفي. الإنسان من يشوف أكو مناهج إيش يحتاج؟ يحتاج أن يبذل كل جهده في البحث عن مناشئه، بحيث حتى من كان يدعي النتائج بدون أن يبين المناهج والمقدمات، هو الإنسان يجتهد يبذل جهده في أنه يتعرف ما هو المنشأ في ذلك. أغلب الظن أن المنشأ في هذين الأسلوبين أو فقل هذين المنهجين في الاستظهار، أغلب الظن أنه هذا المنهج مشبع بماذا؟ مركز على هذه النصوص وأمثالها. ذاك المنهج هو مهتم بماذا؟ بأن يكون أقرب إلى الميل العرفي والاتجاه العرفي. فصار هذا الانقسام. من يصير هذا الانقسام حتى تصير على بصيرة تعرف أين أنت، أين تضع قدمك، شنو ارتجاليات لو تأثر واحد يتأثر بمحيط معين. لا مو صحيح. إنسان يصير منهجها القضايا لازم يبحث عنها. شلون يبحث عنها؟ يحاول أن يغوص في مناشئه. هذا تقريب الإشكال على مفهوم الأولوية اللي بعض الأفاضل في النجف عندما يسمعون هذا الكلام من أخواننا زملائنا يعني ينصدمون جدا ويعني يتوترون علميا، مو يعني مو توتر شخصي، ويقولون هذا خلاف التسالم اصلا خلاف الاجماع. ماذا تقول انت؟ ابين يعني بس هو احنا هذا مقدمات هذه النتائج. المهم ناتي الى الرؤيه الاخرى. قلت لا بد من ملاحظه امور بعد مثل ما احنا في تقريب المطلب يعني ركزنا وجمعنا القرائن المناسبة إليه في الردع عن الأولوية، أيضا بالمقابل أيضا لازم نبذل جهد مشابه حتى يصير توازن، يصير الإنسان عنده رؤية كاملة، هو بعدين يختار ما يشاء ما يراه صحيحا. قلت لابد من ملاحظة أمور. واحد، إن الشارع، هذا جزء من أساس القضية، أصلا هذا أساس، يعني الأساس الأول، إن الشارع قد جرى على السليقة العرفية في مخاطبة الناس والتفاهم معهم بلغتهم وبطرقهم التعبيرية، وهذا الأمر لا نقوله مجرد أننا نرصد كلام الشارع ونبني على أنه وهكذا تعامل، لأنه إذا هو مصرح بخلاف ذلك ومنبه، هذا بعد ما راح يصير إلى قيمة، فنحتاج إلى ترصين لهذا الأساس من خلال الشارع نفسه، فلابد نتدبر كثيرا في هذا المجال. فقد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فيضل، مو فيضله، بل هنا عندنا كلمتان. الأول قوله تعالى بلسان قومه، بلسان قومه يعني هو بطريقتهم تعبيرية، مو فقط لغتهم، ظاهر منها أنه خصوصا بتعليلها ليبين لهم، يعني هو عندما يتكلم بنفس المفردات لكن هو عنده طرق خاصة، مثل ما أنا كنت في مقام تقريب القضية أضرب أمثلة في مقام عرض ذاك المنهج، كنت أضرب أمثلة، ماذا أقول؟ أقول الطبيب إذا قلت له هذا نظيف وهذا كذا يقول له مو مقبول منك، ليش؟ لأن إحنا النظافة بالمعنى الطبي عندنا غير النظافة العرفية. طبيب من يقول استعمل كذا وأخذ هذا قبل الطعام وبعد الطعام وأثناء الطعام وكذا، هذه الأمور تحسب بحسابات علمية، فمن يصير محسوب بحسابات علمية بعد هذا ما يكون العرف هو المحكم فيها. الشارع يبدو أنه لا متعامل مع الموضوع، ما عنده لغة جديدة مثل الاصطلاحات، نعم يصادف أنه عنده ماهيات معينة هو يضع عليها اصطلاحات، أما طرق التعبيرية مو اصطلاحية، يعني بعبارة أخرى مو صناعية، بمعنى أنه عندنا صناعة خاصة، عندنا لغة علمية خاصة، مثل ما لغة علم الأصول، لغة علم الفلسفة، لغة علم النحو، لغة كذا، وكل واحد له لغة معينة حتى في طرق التعبير عنده وسائل معينة. الشارع تحس أنه جدا عرفي، وفي بعض الأحيان نجد أن الرواية أوضح من الفتاوى، ليش؟ مع أن الرواية هواية أقدم والمخاطب فيها ربما هو متقدم على عصرنا بأكثر من 1000 عام، 1200-300 عام، صحيح لو لا؟ لكن الفتوى أصعب منه، لأن الفتوى صار به لغة علمية، الرواية هي بقت لغة تخاطب العامة وهي دقيقة في نفس الوقت، وهذا هو من الحكمة، هذا من الحكمة، من الحكمة العالية ومن يعني الخصوصيات الاستثنائية. زين، هذا شاهد، هذا الشاهد الأول. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يعني ماذا؟ يعني ظاهر القرآن بالذي أوحي إليك، صحيح؟ وهو ربما هذا من أدلة أن المراد من الصراط المستقيم هو القرآن. إحنا عندنا بعض النصوص تدل على أن القرآن هو الصراط المستقيم، هو القرآن، كما أن بعض النصوص دلت على أن الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين أو أنه الإمام المفترض الطاعة، وهو هذا هم طبيعي جدا. لماذا؟ لأنه هم واحد ثقلان، بعد هم مظهران لحقيقة واحدة، الأصل هو القرآن والتجسيد وكذا والتوضيح والتفسير، وهذا هم صلوات الله عليه. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لو كان القرآن هو يخاطب به النبي صلى الله عليه وآله، بعد يصير ذكر لك. أما يقول وذكر وإنه ذكر لك ولقومك، يعني ماذا؟ يعني هو المخاطب به قومك، فهو مباشرة يمكن أن يتفاهم مع الناس. شلون يتفاهم مع الناس؟ هو عنده لغة خاصة يرد لها معرف؟ لو لا هو يتفاهم مع الناس مباشرة. نعم أنا لا أنفي أنه في بعض الأحيان تصير أمور خفية تحتاج إلى بيان، مو معنى أنه القرآن يعني هو مستغني تماما عن البيان، ما أريد أقولها، لكن هو بطبيعته هو ذكر لقومك يمكن أن يتفاهموا معه ويعرفوه ويكون حجة عليهم، ويكون حجة عليهم. وأوضح من ذلك قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. مبين يبين، الكتاب هو مبين، مو وكتاب مبين من النبي، صحيح لو لا؟ وقال تعالى ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. من تكون في افتتاح السورة في هذا الموقع يصير دلالتها مطلقة بشكل أوسع، يعني ماكو سياق يحددها، يصير دلالتها إطلاقية بشكل واسع مفتوحة أكثر. ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. مبين هو واضح، يكشف يبين الأمور اللي هي بطبيعتها تحتاج إلى بيان. وقال تعالى، خلينا نشوف مو مرة واحدة، لأن هنالك ربما أسباب تقتضي التأكيد على هذه الحقيقة في النصوص الدينية، في النص الديني الأول المقدس اللي هو القرآن الكريم، وأيضا هذا بعد يشمل النبي صلى الله عليه وآله بشكل أوضح. يعني وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مو بس عربي، مبين، الإبانة مأخوذة بتأكيد في القرآن. وقال تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال تعالى قبلها نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وكون القرآن مبينا والنبي نذيرا مبينا كما ورد في نصوص أخرى، أنا بعد ما أحصيت، أنه إنما أنا لكم نذير مبين، هذه مو بس مذكورة على النبي، هذه كأنه هي سمة الأنبياء عبر التاريخ، هم يتعاملون مع أقوامهم بهذا الطريق، يعني تشبه لغة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. هذا طريقة خطاب الله سبحانه وتعالى، طريقة خطاب الله من خلال أنبيائه لخلقه، هي طريقة مبنية على أنه يتعاملون مع الناس بطريقة فهمهم الاعتيادي، ما عندهم وسائل خاصة في التعبير وطرق خاصة في التعبير، فطرقهم التعبيرية جدا هي يعني صايرة وسائل أصلا للتعامل والتفاهم ونقل الأفكار فيما إليهم. يعني وكون القرآن مبينا والنبي نذيرا مبينا كما ورد في آيات كثيرة إنما يتناسب مع كونه واضحا بينا للناس مما يعني عدم ابتنائه على الخروج عن الأساليب البيانية المعتادة بينهم، ولو كان هنالك بناء على عدم الأخذ بالأولويات العرفية الظاهرة وعدم إلغاء الخصوصية وعدم يعني فهم عدم الخصوصية في بعض الموارد، لهذا أدى إلى حالة من الإرباك في التفاهم. والشاهد على هذا أن تلاحظوا أنه بعض الناس في بيته في أسرته أو مع أصدقاء أو زملائه أو حتى مع طلابه أو مع الناس الذين مثلا يتعامل معهم تعامل تبليغي، إذا جربوا مرارا فهموا من كلام الشيء ثم هو قال عنه لا هذا مو مقصودي وحاسبهم حرفيا، يعني فهموا أولوية قالهم لا مو أولوية، فهموا عدم الخصوصية قالهم لا ماكو شنو، أنا قلت مثلا الرجل مثلا يشك بين الثلاث والأربعة ما قلت المرأة، يحاسبهم بهالطريق يعني يفهمهم بهالطريق. في مثل هذه الحالة راح يصير عندهم حالة انعطال في التفاهم معهم وتحفظ في التعامل معهم، ما يدرون، فيسألونه عن أمور هو واضح أنه يقصدها وهي معناها، لكن ما يقول ما ندري، فهو قد ينزعج وتثار حفيظته، لكن هو السبب، هو السبب، لأن هو بعض الأحيان يتعامل وياهم بماذا؟ بجمود وحدية خارج عن السياقات العرفية، وهذا قد يبتلى به بعض أهل العلم عندما ينقل درسه إلى بيته، بينما هو لازم ماذا؟ يعرف يضع الأمور في نصابه، كل واحد يخلي في نصابه بشكل طبيعي، هذا مو درس، هذه المرأة المسكينة مو هي واحد من أساتذتك أو طلابك أو مباحثيك أو هذا أولادك أو أمك أو ما أشبه ذلك من أمور، واقعا بعض الأحيان يصير ابتلاءات من هذا القبيل. شنو السبب؟ لأنه هو متعامل بطريقة معينة، حافظ مفاهيم معينة يطبقها بالبيت، هذا اشرح راح يصير لغته مختلفة. ليش؟ لأن مثل ما قلنا لغة علمية راح تصير. فلو كان الشارع هذا هو دأبه وشأنه، أولا هو ما يقول بلسان عربي مبين، يقول أنا بلسان خاص هذا لا يعرفه إلا الله ومن اختصه بعلم، يدخل دورات للناس حتى يتعلمون لغته، إذا هو عنده شغل وهي الناس اللي يوصل أفكاره، بينما هو ما عنده حتى يتعلمون اللغة، غايته حتى يتفقهون في الدين، يتفقهون، هو متفاهم للدين مو أكثر، مو لغته، مو عنده لغة خاصة، ولا هو يجي يمن على الناس من موقع لطفه بماذا؟ بأنه هو لسان عربي مبين، بعد ما راح يسبق مجال لذلك، صحيح لولا؟ السبب ما هو؟ احنا نشوف التعامل مع الشارع جدا تلقائي ومترسل واعتيادي، ومن تقرأ النصوص في بعض الأحيان تشعر أصلا بأنس وألفة مع كلمات المعصومين صلوات الله عليهم، رغم ما فيها من علوم عالية جدا، وكذلك حتى مع القرآن الكريم، حتى مع القرآن الكريم رغم أن القرآن هو في علوه أصلا لا يجارى ولا يضاهى ولا يمكن أن يعني يصل إليه أحد، ولكن مع ذلك احنا نشوف انه التعامل معه بشكل اخر. ليش؟ لانه هو بشكل بانسيابية. نعم بعض الاحيان احنا ما نعرف عسعسة شنو معناها، ما نعرف مثلا سجى والليل اذا سجى، لاني اكو امور مفردات بسبب بعدنا عن تلك العصور ما نعرفهن، ولا بمجرد ما نعرفهن ايضا نبدي نتعامل وياهن بشكل طبيعي واعتيادي. هذا اساس مهم جدا لمجمل مباحث الألفاظ ومطالب حجية الظهور وأيضا ما نحن بصدده، ثم يأتي إن شاء الله تتمة الكلام. اللهم صل على محمد.